مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حديثنا في هذه الليلة حديث لا زال مستمرا عن الآباء، عمن يشرف النسب إليهم والنسبة إليهم، لكنها ليست نسبة الدم ولا نسبة المصاهرة ولا القرابة، إنها نسبة جمعتنا في بوتقة واحدة إن صهرنا فيها جميعا، إنها بوتقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نترحم عليهم ونترضى عليهم ونذكرهم أكثر من ذكرنا لآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا. لماذا؟ لأنه لولاهم بعد فضل الله تبارك وتعالى ما وصلنا هذا الدين، فهم كتبة الوحي، نقلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الهادون المهديون الذين معهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ساروا في الناس بخير سيرة وبخير طريقة، فكانوا من أعدل الناس ومن أفضلهم أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم من سار على نهجهم واتبع طريقتهم. أولئك الذين رفعنا شعارا واحدا يجمعنا بهم، ذلك الشعار الرائق العذب: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. حديثنا عن شخصية عظيمة، شخصية كان من واجبنا أن نقف معها وقفة، وقفة إجلال وإكبار وتعظيم. وهذه الوقفة قد تكون في أي يوم من أيام السنة، ولكن في هذا التوقيت هي أفضل وأليق وألزم. لماذا؟ لأننا في زمن اختلطت فيه المبادئ، وكثر فيه الغث على السمين، وأصبح الحطام للأخلاق والركام للمبادئ أكثر بكثير من القيم الحقيقية. لماذا؟ إنه زمن يسب فيه الأعلام، إنه زمن يتجرأ فيه على الشخصيات العظيمة لا لشيء إلا لانتماء عرقي أو طائفي أو عقدي مغلوط، لا نقول عقدي صحيح بل هو عقدي مغلوط. شخصية الليلة الصحابي الذي نعيش في ظلال سيرته رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن سائر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، شخصية عظيمة ولكن للأسف شخصية مظلومة، شخصية أغفل الكثير والكثير من مناقبها، فقد أغفل الحديث عن نقلها لكتاب الله تبارك وتعالى إلينا وكتابتها للوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأغفل أيضا نقلها لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأغفل أيضا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة معه، ثم وقفنا عند موقف واحد أو نقطة واحدة هي أيضا لهذه الشخصية فيها الحق، بل هي من أهل الأجر فيها. ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتهد الإمام فأصاب كان له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد؟ فصاحبنا كان له في موقف من المواقف كان من أهل الأجر الواحد، فنسيت كل المناقب ووقفنا عند هذه اللحظة وعند هذه النقطة التي كان فيها أيضا من أهل الأجر الواحد، نسينا أو تناسينا هذا التاريخ. ولعل الأيام قبل 6 أيام أو أسبوع تذكرنا بهذه الشخصية العظيمة حين يتهجم عليها ويدعى عليها ويسب باسم الإسلام، باسم الانتماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين نترضى عليهم ونصلي عليهم ونذكرهم في كل صلاة ونذكرهم في كل آن، بل نقسم بالله أننا نتقرب إلى الله بحبهم، بل ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من المغالين والمزايدين الذين يزعمون ويزايدون على محبة النبي وآل بيت النبي. محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وجهاني لعملة واحدة، لا يمكن بحال من الأحوال أن تسوق لوجه من وجهي العملة دون الوجه الآخر، لا يمكن بحال من الأحوال أن تفصلهما عن بعضهما، فإما أن تأخذ الكل أو تترك الكل، إما أن تنتمي للنبي صلى الله عليه وسلم محبة لآل بيته ولصحبه الكرام، وإما أن ترفض الكل وتكون بذلك ممن وضع على رأسه 1000 علامة استفهام وعلامة نظرا في دينه وشكا في مبادئه وقيمه التي يزعم وينادي. إذن حديثنا ليس عن فرقة، حديثنا ليس عن طائفة، حديثنا كان ولا زال محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نبين تاريخهم، نسلط الضوء على المشرق منهم وكل حياتهم مشرقة، ليعرف الناس أن هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم أيضا بشر يصدر منهم الصواب ويصدر منهم كذلك الخطأ، فلم ندعي لأحد منهم بحال من الأحوال العصمة. شخصيتنا ولعلها لا تخفى على كثير بعدما قدمنا هذا الكلام عنه، معاوية رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نتردى عليهم جميعا ونتقرب إلى الله بحبهم جميعا. وجب التنويه والتنبيه في مثل هذا الوقت تحديدا، وقد كثر الكلام قبل 6 أيام من هذا الشهر المبارك شهر المحرم سبا وقدحا في معاوية، بل وفي من هم أعلى قدرا ومكانة عند النبي من معاوية، هم أبو بكر وعمر وعائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أغلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زعما محبة لأهل البيت. لن أطيل، فضيفي لديه الكثير الكثير ليعرضه عليكم ليبين لنا بجلاء وبنصاعة صورة هذا الصحابي الجليل المشرقة وكل أصحاب النبي على هذا الإشراق رضي الله عنهم جميعا، شيخ الحبيب شيخ الفاضل فضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين، حياكم
الله
شيخ.
بارك الله فيك ونفع الله
جزيتم بك. الجنة
جزاك
الله. أذروني أطلت في المقدمة، ولكن محبة في معاوية وسائر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من يده الطاهرة ومن حوضه المبارك شربة لا نظم وبعدها بإذن الله تبارك
آمين
وتعالى.
آمين. جزاك الله خيرا،
حياك الله شيخنا.
بارك الله فيك.
أحبتنا في الله، نتواصل وإياكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج أولئك آبائي مع شيخنا الحبيب وضيفنا الكريم حول شخصية معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وما في هذه الشخصية أو ما في حياة هذه الشخصية من مواقف تستحق أن نسلط الضوء عليها، ولن تكون وقوفا تفصيليا، فلو وقفنا عند كل حياة معاوية لما كفتنا المجلدات والمجلدات والحلقات والحلقات، بل هي إشارات سريعة لبعض المواقف التي نحتاج أن نسلط الضوء عليها من حياة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ونتشرف بالتواصل معكم عبر أرقامنا المباشرة التي تظهر على الشاشة بإذن الله تبارك وتعالى، فنقول لكم في البدء وفي الختام حي هلا.
بارك الله فيك.
تفضل شيخ الحبيب، يعني أترك لفضيلتكم اختيار النقطة التي ترونها أنسب لنبدأ بها عن هذا الصحابي الجليل كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا فردا صمدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا ومحتدا، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، هم ليوث العدا وغيوث الندى من اليوم وإلى أن يبعث الناس غدا. ثم أما بعد، أخي الفاضل، فجزاك الله خيرا على هذه السلسلة المتواصلة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آبائنا الكرام، عن إخواننا في الله عز وجل، وكما ذكرت هم أغلى عندنا وأعز من إخواننا في النسب. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: إخواننا في الدين وإخواننا في الإيمان أغلى وأعز من إخواننا في النسب. وذكر العلة، قال: إخواننا في النسب إذا رأيناهم يذكروننا بالدنيا، الميراث، المتاع، الأموال، الدور، وأما إخواننا في الله وفي الإيمان فإذا سمعنا حديثهم ذكرون بالآخرة، وشتان شتان ما بين الآخرة والدنيا. إن الحديث عن معاوية رضي الله عنه حديث يغفل عنه كثير من الناس، ولا سيما في زمن الفتنة حيث انتشرت الإشاعات والأقاويل الباطلة والروايات المغرضة التي انتقصت من أقدار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وبفضل الله، يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، أن اخترتم هذه الشخصية لنتحدث عنها في حديثنا في هذه الليلة. أبدأ بترجمة موجزة لهذا الصحابي الجليل. هو أبو عبد الرحمن معاوية ابن سفيان ابن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي الأموي القرشي، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة، وكنيته أبو عبد الرحمن، ولقبه خال المؤمنين حيث كان أخا
لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وهي من أمهات المؤمنين، ويلقب أيضا بكاتب وحي رسول رب العالمين. ولد معاوية رضي الله عنه قبل البعثة النبوية بخمس سنوات، وأسلم في عام عمرة القضية، لكنه كتم إسلامه خوفا من أبيه. كان أبوه زعيما لقريش بعد وفاة الزعماء أو قتلهم إن شئنا التعبير الصحيح في غزوة بدر. كتم إسلامه حتى جاء عام الفتح فأعلن إسلامه. فبالحقيقة إسلام معاوية متقدم على إسلام أبيه وأمه. معاوية رضي الله عنه شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل و40 أوقية من الذهب، وزنها له بلال رضي الله عنه. وشارك معاوية رضي الله عنه في حروب المرتدين في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، شارك في حروب اليمامة، وقيل أنه اشترك في قتل مسيلم الكذاب عليه لعنة الله، وشارك في فتوح الشام، شارك في معركة اليرموك المشهورة مع أبيه أبي سفيان ومع أخيه يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. معاوية رضي الله عنه اختص بكتابة الوحي، وهذا أمر له ما له في الفضل والمنزلة. لا يثق النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة وحي الله تعالى إلا برجل أمين، يكفي معاوية شرفا وفخرا هذا الأمر. والحديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي: أدعو لي معاوية، وكان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعاوية إنما كتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام بطلب من أبيه أبي سفيان، أراد أبو سفيان رضي الله عنه أن يخص ابنه بهذه المنقبة وبهذا الشرف. والحديث في صحيح مسلم أيضا أن أبا سفيان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اثنتين وامتنع عن الثالثة لأنها لا تجوز. سأله أن يؤمره على قتال الكفار كما قاتل المؤمنين، فوافق عليه الصلاة والسلام. قال: ومعاوية ابني تجعله كاتبا بين يديك، فوافق عليه الصلاة والسلام. قال: وابنتي عزة أزوجك إياها، واستعان في ذلك بابنته الأخرى أم حبيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي، لقول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فمعاوية رضي الله عنه اختص بهذه المنقبة. حديث ابن عباس نعود إليه يقول: دعاني النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ادعوا لي معاوية، وكان يكتب له الوحي كما يقول ابن عباس. قال: فذهبت إليه فوجدته يأكل، فقلت: يا رسول الله إنه يأكل. فدعاني الثانية قال: ادعوا لي معاوية، فوجدته يأكل، قلت: يا رسول الله إنه يأكل. فقال في الثالثة: ما له لا أشبع الله بطنه. الروافض عليهم من الله ما يستحقونه يظنون أن هذا من مثالب معاوية، ولو فقهوا لعلموا أن هذه منقبة لمعاوية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فنفعه الله تعالى بهذه الدعوة في الدنيا والآخرة، لا أشبع الله بطنه. كيف؟ قال ابن كثير رحمه الله: أما في الدنيا فقد كان معاوية رضي الله عنه يأكل في اليوم الواحد 7 مرات، يأكل لحما وبصلا وحلوى وفاكهة. قال: وهذه معدة ونعمة يرغب فيها الملوك ولا يستطيعونها. وأما في الآخرة فقد أورد مسلم رحمه الله في صحيحه حديثا للبخاري يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنما أنا بشر، فأيما عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه ولم يكن لذلك أهلا فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. ففاز بها معاوية قربة وكفارة بهذه الدعوة، يقربه الله تعالى منه بها ويكفر بها عن سيئاته. هذا بخلاف الحديث الأخرى في فضائل معاوية. يعني هناك حديث رواه الإمام أحمد في المسند عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان في وقت السحر فقال: هلم إلى الغداء المبارك، أي طعام السحور، ثم قال: سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. وروى ابن عساكر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. فيكفيه هذا شرفا وفخرا ومنقبة
رضي الله عنه وارضاه. طيب شيخنا، لو أردنا أن نقف مع بعض الأمور السريعة عن معاوية ولنبدأ بداية بالنسب.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه. أولا يعني يعلم قطعا أن أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من قريب النسب من النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك أيضا حديث هرقل لما قال فليتقدم أقربهم نسبا ليحدثني. فإذا هو من ناحية النسب من أشراف قريش ومن أعلاهم مكانة، فلا يطعن في هذا الباب، وليس هذا مغمزا كما يغمز به الروافض.
نعم، ده يعني معاوية إن جاز لنا أن نفتخر بنسب الجاهلية ولا يجوز هذا، لكن نذكر يعني العير والنفير، أبوه صاحب العير وجده لأمه صاحب النفير، وهو عتبة بن ربيعة، ويكفي هذا شرفا وفخرا،
وخال المؤمنين.
نعم، خال المؤمنين، هذا يعني وكاتب وحي رسول رب العالمين.
نعم رضي الله عنه وارضاه. طيب، المسألة المتعلقة بأن أولا الإيمان والهداية هبة من الله تبارك وتعالى، وقت حصولها لا يمكن لأحد أن يضمنه، ويكفينا في ذلك الذي نقول له: من لي بمثل مشيك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول، عمر رضي الله عنه. نعم. وارضاه، وإن كانت تقال لأبي بكر ولكن نقولها هنا لعمر. عمر أسلم بعد 51 أو 52 صحابي. نعم. هم السابقين الأولين، إسلامه وحمزة جاء السنة السادسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على الرغم من ذلك تقدم وسبق هذه الصفوف كلها ليخترقها وليقف خلفه صديق هذه الأمة. نعم. رضي الله عنه وأرضاه. فمسألة السبق والتأخر قد لا تكون مقياسا في بعض الأحيان، ولكن شرف يعطيه الله تبارك وتعالى من أراده. وقضية وقوع الهداية في قلب الإنسان، تأخر إسلام معاوية هل يمكن أن تعد في حقه منقصة؟
لا تعد منقصة أبدا البتة، كما ذكرت الله عز وجل يقول: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. فالدخول في الإسلام هبة من الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره وعظيم مكانته لا يستطيع أن يدخل أحد في الإسلام. كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يدخل عمه أبو طالب الإسلام، حتى في على فراش الموت قال: يا عمه، كلمة تقولها أحاجك بها عند الله عز وجل. فالله عز وجل لم يرد لأبي طالب أن يدخل في الإسلام، فهذا لا يعد أبدا منقصة في حق معاوية. بل إن معاوية يعني أول نسب يذكرنا به معاوية له صلة بالإسلام، حينما شهد مع أبي أبي سفيان مصرع خبيب بن عدي رضي الله عنه، لما صلبه المشركون بمكة وأخذ أسيرا، ودعا عليهم خبيب بعد أن صلى ركعتين وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أبو سفيان أمسك بابنه معاوية ورماه على الأرض. كانت العرب تعتقد أن الإنسان إذا رمي على الأرض في أثناء الدعوة لا تصيبه الدعوة. يقول معاوية: تأثرت من هذه اللحظة، ولعل يعني مصرع خبيب بن عدي على أيدي كفار مكة كان يعني هو البذرة أو النواة التي جعلها الله عز وجل سببا لأن يشرح الله تعالى صدر معاوية للإسلام،
كما فعل مع سعيد بن عامر على سبيل
المثال. نعم
يعني هي كانت هذا الموقف على قوته، إذا أراد الله أمر هيأ له أسبابه. كان مقتل خبيب على هذه الصورة بذرة ألقيت في قلوب كثير من أصحاب
منهم سعيد بن عامر والي الشام في عهد عمر.
نعم. الذي كانت تصيبه الرعدة. نعم. كلما تذكر
مصرع خبيب
جزاك الله خير. عنه وارضاه.
ومعاوية كما سنرى وسنفصل إن شاء الله معكم يعني مناقبه وفتوحاته وعدله في الرعية وحلمه، يعني كل هذا غفر له، والإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يجب ما قبله. يعني إسلام عمرو بن العاص أيضا تأخر، ولما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم: قلت يا رسول الله أبسط يدك لأبايعك، قال: فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يده فقبضت يدي، قال: ما هذا يا عمرو؟ قلت: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. يعني ظن عمرو أن سابقته قبل الإسلام وحربه مع
يحاسب عليها.
نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ ومعاوية رضي الله عنه أسلم وقاتل وفتح وحج مرارا وتكرارا، فله من السوابق ما يغفر الله تعالى له به سابقته قبل ذلك. نعم. رضي الله عنه وعن صحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، ما رأيك شيخنا الحبيب نأخذ حياة معاوية على مراحل أشبه بالمراحل التاريخية؟
نعم.
أولا، سيرة معاوية في الجاهلية، كان معاوية يعرف بذكائه الشديد ودهائه الشديد، لك اخترت أيضا عمرو بن العاص لتضرب به المثل رضي الله عنهما وعن سائر أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا النبوغ المبكر الذي لحظته أمه عليه ونشأته عليه، لما كانت تركبه فرسا فعثر من على الفرس فقالت له أمه: بك وبك. فقال لها أحد الحضور: يا امرأة، والله لا أظنه إلا سيد قومه. قالت: ثكلته إن لم يسد إلا قوم. نعم، فكأنها كانت ترى في صفحة مفتوحة لها من الغيب. التنشئة هذه التي نشأ بها في عند أمه ونشأ بها في قريش على هذه الصورة قطعا كان لها دور كبير في قضية في حياته وفي إسلامه.
نعم نعم، هو لا شك كما أسلفت القول بارك الله فيك وأمتع بك أن نشأة معاوية في أسرة من أعرق الأسر في قريش، يعني بني أمية يأتوا في المرتبة الثانية بعد بني هاشم. قريش كما نعلم فيها بطون كثيرة، بنو هاشم رهط النبي عليه الصلاة والسلام، بنو أمية، بنو تيم، بنو عدي، بنو جمح، بنو سهم. فبنو أمية باعتراف الكل وبإجماع الكل يأتون في المرتبة الثانية بعد بني هاشم. فنشأ في بيت فيه شرف، ويعني شرف عريق. أبوه كما ذكرنا آنفا كان سيدا من سادات قريش، وأمه كانت امرأة يعني قوية الشخصية، كانت امرأة يعني لها مواقف معروفة. ويعني نذكر بموقفها في يوم فتح مكة لما جاء أبو سفيان وقال: يا معشر قريش، لقد جاءكم محمد عليه الصلاة والسلام بما لا طاقة لكم به ولا قبل، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل في بيت الله الحرم فهو آمن. ماذا فعلت هند؟ قامت وقفزت وأمسكت بشارب أبي سفيان ولوته على رؤوس الأشهاد وقالت: اقتلوا الدسم الحميت الأسود، فقال: لا تغرنكم هذه من أنفسكم. فهذا موقف لهند يبين أنها كانت امرأة من أصحاب الشخصية القوية. وذكرت أنت قصة معاوية لما عصرت به الفرس فلامته: بك وبك. فيعني رجل يعني كأنه يعني غضب من هذا وقال إنه سيسود قومه أو سيسود العرب. قالت: سكلته أمه إن لم يسود إلا قومه. فهي قد نشأته على حب الشرف والفخر وعلى أن يكون رجلا. وبالفعل بنو حرب وحرب من أجداد معاوية كانوا مشهورون بالحلم، وبالفعل يعني كان معاوية رضي الله عنه يضرب به المثل في الحلم، بالرغم من أنه كان يعني خليفة وأميرا وصاحب سلطان على جميع البلاد التي تمت فيها الفتوحات، لكنه كان يعامل الناس بالحلم، ولذلك أحبوه. ومحبة الناس لمعاوية في أيام خلافته دلالة على أنه من خيار الأئمة، لقول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: تجدون خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم أي تدعون عليهم، أي تدعون لهم، الصلاة بمعنى اللغوي، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وتجدون شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن نشأة معاوية في هذه الأسرة وتمتعه بذكاء حاد وتربيته على أخلاق فاضلة وإعداده لمستقبل عظيم، والله أعلم بهذا المستقبل. يعني هند هنا حينما قالت تلك الكلمة لم تكن تعرف شيئا من وراء الغيب، لكن كانت تتفرس في ابنها النجابة والوسامة، وقد كان رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه وأرضاه. ننتقل إلى مرحلة ثانية من حياة الصحابي الجليل، ولكن بعد إذنك بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله
أبو مصعب من الكويت.
يا مرحبا، الله يحييك أبو مصعب.
الله يحفظك، بارك الله فيك وبارك الله في الشيخ.
بارك الله في
الجنة.
حفظكم الله يا شيخ وبارك فيك. بارك الله فيك. ذكرتم ساعة عن النسب، نسب معاوية بن سفيان رضي الله عنه، أن هناك اتصال بالنسب بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنكم تجاوزتموه. ليت الشيخ يعني يعرج على هذا ويذكر أن هناك اتصال بالنسب بين معاوية بالجد.
نعم نعم، احنا ذكرنا قلنا حتى حديث أبو سفيان لما سأل هرقل من أقرب الناس نسبا به،
نعم،
فقال أنا ابن عمه. أبو سفيان قال أنا ابن عمه، تقدم لهرقل وقال أنا ابن عمه.
نريد أن يعني يعرف المشاهد الجد الذي يلتقي به النبي عليه الصلاة والسلام مع
نعم في عبد مناف.
في عبد مناف.
في عبد مناف.
في عبد مناف. بارك
الله. معاوية. نعم. ابن صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد مناف، ونبينا عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أقرب الناس إليه نسبا بعد بني هاشم.
جزيت الجنة، الله يبارك فيك، كرمك الله. في معنى اتصال آخر. طيب نستكمل. شيخنا الحبيب، إذن هذا هو فيما يتعلق بنقطة النسب.
نعم.
يلتقي
نعم.
مع النبي في جدي نعم. الخامس
في عبد مناف.
صلى الله عليه وسلم، أي في عبد مناف. المرحلة الثانية من حياته، إذا أردنا أن نقسمها كمراحل، المرحلة الثانية من حياة معاوية، بل هي المرحلة الثانية من حياة كل شخص إن لم تكن هي المرحلة الأولى، من الله عليه بالهداية أو بالالتزام، ومن الله عليه بأن أشرقت عيناه بنور الإسلام.
نعم.
فهذا معاوية رضي الله عنه وارضاه في عام القضية أو عام عمرة القضية، أو إن سلمنا وقلنا بأنه عام الفتح.
نعم.
وإن كان الأرجح والأقوى قولا أنه في عام عمرة القضية.
نعم. وكتم
الإسلام ولم يشهر إلا في عام الفتح رضي الله عنه وارضاه. فهو على هذه الصورة ليس من مسلمة الفتح، بل هو من مسلمة ممن أسلموا قبل الفتح. قبل
الفتح. وهؤلاء أعلى أعظم.
وهؤلاء أعلى درجة. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لهم طبقات. نريد أن نقف مع هذه النقطة ولو سريعا الشيخ.
نعم نعم.
تفضل.
في الحقيقة هذا الدور كما ذكرت هو أهم دور في حياة معاوية رضي الله عنه، بل في حياة كل إنسان، أن يدخل في الإسلام وأن يشرح الله تعالى صدره للهداية. يعني أرجح الأقوال وأصح الأقوال أن معاوية رضي الله عنه ولد قبل البعثة النبوية بخمس سنوات، وعمرة القضية كانت في العام السابع من الهجرة، والبعثة استغرقت بمكة 13 عاما. فلو جمعنا هذه الأعوام نجد أن معاوية رضي الله عنه أسلم وله من العمر 25 عاما، ولو ذكرنا أنه أسلم في عام الفتح يبقى 26 عاما، يعني في ميعة الشباب، يعني في ريعان الشباب. أسلم معاوية رضي الله عنه عن طواعية واختيار واقتناع بالإسلام، وشارك مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول غزوة بعد فتح مكة، وهي غزوة حنين، وكانت في شهر شوال من العام الثامن من الهجرة. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه 100 من الإبل و40 أوقية من الذهب. شارك معاوية رضي الله عنه في حرب المرتدين في خلافة أبي بكر.
أستاذنا الشيخ عفض، الأعطية التي كانت لمعاوية والأعطية التي كانت أو الأعطيات التي كانت لأبيه أبو سفيان رضي الله عنه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتخذها البعض علامة استفهام ونقطة في تاريخ معاوية أو في تاريخ أبيه رضي الله عنه مرضاه، أن يعتبرون هذه منقصة في حقهم.
لا أبدا أبدا، ليست بمنقصة. هم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام تألف قلوبهم، وبالحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا سفيان على اعتبار أنه كان سيدا، بل هو سيد قريش، وأعطى أبناء أبي سفيان، يعني أعطى معاوية وأعطى يزيد وأعطى غيرهم، فهذه ليست بمنقصة أيضا. هذا عطاء من النبي عليه الصلاة والسلام عن طواعية واختيار وعن محبة لهؤلاء، وبالفعل أثمر هذا العطاء، فانقلبت العداوة أو البغضاء أو الكراهية التي كانت في نفوس أو قلوب البعض إلى محبة، وتأصلت هذه المحبة في قلوبهم إلى الحد والدرجة كما ذكرنا حديث مسلم أن أبا سفيان رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمره على قتال الكفار حتى يقاتل الكفار كما كان يقاتل المؤمنين، وبالفعل صدق أبو سفيان في هذا، وشارك في فتوحات الشام، وبالأخص في يوم اليرموك، وفقد عينه، يعني أصبح أعور وكان يفتخر بذلك، يقول ذهبت عيني في ذات الله عز وجل. فهذا ليس بمنقصة أبدا، بل هذا يعني شيء أراد الله عز وجل أن يجعله لهؤلاء على يد نبيه عليه الصلاة والسلام تأليفا لقلوبهم وتحبيبا لهم في هذا الدين.
نقطة، ولكن بعد أن نتلقى هذا الاتصال لو سمحت.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك إبراهيم؟
حياك الله أخي الحبيب، الله يبارك فيك.
أخبارك إيه؟ الله يبارك فيك.
جيت الجنة، الله يبارك فيك.
اللهم آمين. معك أخوك حسن عطية من العملية بغداد إن شاء الله.
حياك الله، الله يبارك فيك.
وسابقا بلد الشيخ وحيد إن شاء الله.
حياك الله، الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. بقول لحضرتك إحنا يعني أولئك آباء، يعني برنامج صراحة طيب، و يعني نريد يعني التقدم من سيادتكم على ايه، يعني التعامل ما بين الـ الاهل سابقا او السلف والتعامل النهارده بين الناس وبعضها.
نعم.
لان النهارده يعني اللي بيحصل بين المسلمين وبعضهم وبالذات الاخوه السلفيين ما عادش زي زمان، روح الحب والاخوه ما يعني اللي احنا كنا بنتابعه من زمان ما عادش النهارده.
أخي الحبيب حسن، لعلك لو كنت من المتابعين لنا بإذن الله تبارك وتعالى، إحنا القصد من التراجم كما قلنا ونقول دائما، ليس القصد من التراجم أن نقول ولد عاش مات وهذه الأمور، بل نقف على الجوانب التربوية في سيرته. فإذا جئنا نتكلم عن مصعب سنتكلم قطعا عن بر مصعب بأمه رضي الله عنه وأرضاه، إذا جئنا نتكلم على سبيل المثال عن الصلة بين الآباء والأبناء سنذكر كيف أن كان أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه طلب لنفسه أو طلب لأبنائه أكثر ما طلب لنفسه، فطلب من النبي ثلاث طلبات، منهم طلبين لأبنائه وطلب واحد لنفسه رضي الله عنه وأرضاه. ففي كل مرة تحتاج منا الشخصية أن نقف على جانب معين من الجوانب سنسلط الضوء عليها، لأن البيان لا يؤجل عن وقت الحاجة، ولا نريد أن يكون الأمر إقحاما لنتكلم عن موضوع. طريقة السلسلة والعرض أو تسلسل السير يكون بهذه الصورة، نذكر ونقف على الجوانب التربوية وليس العكس، لأن لو أردنا أن نكون نتكلم عن البر وغيره صار طبيعة البرنامج مختلف كليا.
نعم.
فنحن ندعوها وتكون مع
قصرهم
ونعرج عليها بإذن الله. ولكن جزيت الجنة يعني ملاحظة طيبة بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ إبراهيم
تفضلي.
أنا بحيي حضرتك وبحيي الدكتور شهاب
بارك الله
فيك. بس في قصة يعني كنت عايز أسأل عنها, يعني هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ يعني كان في قصة يعني وردت إن في واحد اسمه شريك كان سيد في قومه ودخل يعني يتحدث بالنيابة عنهم كده. فانضروا بينه وبين سيدنا معاوية حوار, فشريك ده قال له يعني أنت معاوية وما معاوية إلا كذبت معاوية. وأنا أصلا بقول الكلام ده يعني على الهوى, بس يعني عايز أتأكد إن القصة دي وضعها
وما معاوية إلا
كذبت معاوية واستعوذ الكلام أيه.
نعم
يعني هذه القصة حتى وإن ثبتت وإن صحت تدل على حلم معاوية وعفوه.
نعم
نعم.
طيب طب ولو قد صحيحة هل يجوز يعني المسلم إن هو يقولها يحكيها يعني, ولا ده يعتبر سب لمين رضي الله عنه؟
طيب خير يجيب عليك الشيخ بإذن الله. يجيب عليك الشيخ.
هي تقصد قصة مذكورة في كتب السير والتراجم أن رجلا من العرب يقال له شريك بن الأعور وكان دميما لكنه كان فصيحا بليغا, دخل على معاوية فأراد معاوية أن يداعبه, قال أنت شريك وما لله من شريك, وأنت ابن الأعور والسليم خير من الأعور, وأنت دميم والجميل خير من الدميم. فرد عليه شريك على الفور قال أنت معاوية وما معاوية إلا كلبة عوت واستعوت الكلاب, وأنت ابن صخر والسهل خير من الصخر, وجدك حرب والسلم خير من الحرب, وأنت من بني أمية وما أمية إلا أمة صغرت في أعين الناس فسميت أمية. فصفح عنه معاوية ولم يعني هذا يدل على سعة صدر معاوية, رجل يخاطب الخليفة وأراد الخليفة أن يتبسط معه. وهناك قصة أخرى ذكر الحافظ ابن كثير أن رجلا يقال له أبو الجهل تكلم مع معاوية وغمز معاوية بكلام, فأطرق معاوية ثم قال يا أبا الجهل إياك وغضب السلطان, إياك والسلطان, فإنه يغضب غضب الصبيان ويأخذ أخذ الأسد, وإن قليله يغلب كثير الناس, وأمر له بأعطية ومال وجائزة. فتحول أبو الجهل من كلام يغمز فيه معاوية على الحال وأنشد يقول نقلبه لنخبره فلا نجد منه إلا كرما ولينا, نميل على جوانبه إذ نميل كأننا نميل على أبينا. يعني هذه القصص تدل على سعة صدر معاوية وعلى حلمه, وأنه كان لا يؤاخذ الناس, بل له قول مشهور كان يقول إني لأستحي من الله عز وجل أن يكون هناك ذنب أعظم من حلمي.
الله أكبر. رضي الله عنه وأرضاه. نعود للمرحلة التاريخية الأهم قطعا في حياة معاوية, فليس أشرف في الدنيا من أن ينال المرء لقب صحابي.
نعم.
فخير الناس قاطبة بعد الأنبياء والرسل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا للعجب, كيف يجترئون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعون محبة النبي ومحبة آل بيت النبي؟ هو الطبيعي والمنطقي والمعقول أني إذا غمزت رجلا قطعا أنا قد غمزت من صاحبه.
نعم.
فكيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاحب المغموزين في دينهم والمطعون عليهم والمشار إليهم بسوء أو بإهانة أو بغير ذلك؟ كيف يرضى عليهم أن يمسكوا بالورقة أو بالقلم أو بالدوات ليكتبوا كلام الله تبارك وتعالى؟ يعني أمر غاية في العجب, وهو يعني تقف عنده في حيرة وتناقض عجيب. ولو سألت اليهود عن خير الناس لقالوا أنهم
أصحاب
موسى. ولو سألت النصارى عن خير الناس لقالوا حواريو عيسى. ولو سألت الرافضة عن أسوأ الناس لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نبرأ إليك من قبل.
اللهم آمين.
نقف مع هذا ولكن بعد هذا الاتصال بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. نسأل الله أن يبقى الاتصال دائما بيننا وبينكم بكل المحبة لأصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. شيخنا, المرحلة الأهم في حياة كل إنسان في تلك الفترة هي صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. شرف معاوية بعدة أمور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, لعل أعلاها على الإطلاق كتابة الوحي. فضل شيخنا.
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام شرف لا يمكن أن يصل إليه إنسان بعدهم مهما فعل من صلاة وصيام وزكاة وحج وإنفاق. ويكفي أن نذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا فلن يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد ملء الكفين والنصيف ملء الكف الواحدة. تخيل أخي الفاضل لو أن واحدا منا امتلك جبل أحد وكان هذا الجبل من ذهب وأنفقه, وهذا أمر محال, لكن هب أنه يعني حدث ووقع. فلن يبلغ ملء كف واحد من الصحابة. في الحديث المتفق على صحته أيضا،
عفوا شيخنا، هذا الحديث فضل. تحديدا يعني هو لعلنا ونحن نتكلم عن معاوية
رضي الله عنه،
رضي الله عنه وعن سائر أصحابه، طبعا يحملنا الحديث، لأن دعني أقولها للأسف، بغض معاوية أو كره معاوية من بعض الطوائف هو جزء من فرع أكبر، أو فرع من أصل أكبر، وهو كره عمر وكره الصديق رضي الله عنه وكره ابنتهما كما يدعو أحد رؤوس هذه الطائفة عليه من الله ما يستحق.
نعم.
هذا يحملنا لهذا الحديث تحديدا، إنه نزل أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد.
نعم.
وهو سيف شله الله ورسوله على الباطل وعلى أهله.
نعم.
في حق يعني عبد الرحمن،
تقصد مناسبة ورود الحديث.
نعم. لما خالد قال لعبد الرحمن إن هي إلا أيام سبقتمونا بها.
نعم.
فقال النبي هذا في حق خالد مقارنة بعبد الرحمن.
نعم. فما ظنك بالمتأخرين؟
الله أكبر. طيب نعم. يعني إحنا لما نيجي نقارن هذا مقارنة خالد بعبد الرحمن.
نعم.
فكيف لو قولنا خالد بأبو بكر أو عمر؟
نعم.
فكيف لو قولنا نحن بأبي بكر وعمر؟
نعم نعم.
فالبون يعني
شاسع.
لا يمكن مقارنته، أو لا يمكن أن نضرب له مثلا.
نعم.
فهذه جرأة ما بعدها جرأة.
نعم. نسأل الله السلامة. ويكفي أن نذكر حديثا آخر اتفق على صحته أيضا من طريق عمران بن الحصير رضي الله عنه، عنهما صحابي ابن صحابي.
نعم.
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونه. فخير القرون على الإطلاق منذ آدم وإلى قيام الساعة القرن الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود صحابته رضي الله عنه. وقطعا ويقينا معاوية رضي الله عنه كان من هؤلاء الرهط الكرام، عليهم أفضل يعني عليهم تحيات الله ورضوانه. معاوية رضي الله عنه فاز بشرف الصحبة، وهذا أمر يعني لا يمكن كما ذكرت آنفا أن يصل إليه إنسان مهما كان مهما فعل. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: كان معاوية خير الملوك بعد الخلفاء، بعد الخلفاء. والخلفاء في الحقيقة أخي الفاضل يعني كثير من الناس يقول الخلفاء الراشدين الأربعة، وإذا ذكرت عمر بن العزيز يقول خامس الخلفاء، لكن في الحقيقة خامس الخلفاء الحسن بن علي.
الحسن بن علي.
نعم. لابد أن يعرف الناس هذه الحقيقة، لأن هناك حديث صحيح، حديث سفينة مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: الخلافة من بعد 30 سنة. فلو قمنا بحساب أعمار الخلفاء في الخلافة نجد أن أبو بكر رضي الله عنه مكث فيها 2 و3 أشهر، عمر رضي الله عنه مكث فيها 10 سنوات ونصف، عثمان رضي الله عنه مكث فيها 12 عاما بالتمام والكمال، أطول الخلفاء. علي رضي الله عنه مكث في الخلافة 4 سنين و9 أشهر. لو جمعنا هذا نجد 29 عاما ونصف، بقيت 6 أشهر حتى تتم 30 مدة خلافة الحسن بن علي. فالحسن بن علي قطعا ويقينا عند أهل السنة والجماعة هو خامس الخلفاء الراشدين. إنما من باب يعني الترحم على عمر بن عبد العزيز والإشادة بمناقبه كان يقال خامس الخلفاء، لكن إذا أردنا ذلك فنقول هو سادس الخلفاء. والبول بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية كبير.
لعلك شيخنا بهذه عفوا تحملنا إلى أنت قلت أن خامس الخلفاء الراشدين والحسن.
نعم.
وأن عمر بن عبد العزيز اشتهر عند الناس أنه هو خامس الخلفاء.
نعم.
الراشدين. طيب لعله سئل إمام عن قارن أو سأل أحد الأئمة وهو أحد أو عبد الله بن المبارك.
نعم.
عن فضل معاوية وفضل عمر وأيهما أفضل.
نعم.
كيف كان الجواب شيخنا؟
ابن المبارك رحمه الله وهو من هو لما سئل عن معاوية وعمر بن العزيز قال: صلى معاوية خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية بعده: ربنا ولك الحمد. هذه منقبة. ثم قيل: هو أفضل أو عمر؟ قال: سبحان الله، لا تراب في أنف معاوية خير مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز.
الله أكبر.
هذا صحابي وهذا تابعي، وشتان ما بين الصحابي والتابعي.
الله أكبر.
إنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل.
هو تابع تابعي عمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز من تابع التابعين.
تابع. نعم.
يعني من الطائفة التي هي إيه؟
نعم.
يعني من طلف سلفنا الصالح.
نعم. 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 رضي الله عن الجميع. رضي الله عن الجميع. إذن هذه المنقبة الأولى كونه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمنقبة التي ذكرناها وهي كتابته للوحي.
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 نعم.
نعم. ثم المنقبة التي تليها أيضا تحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم. نعم.
هذا شرفا أنه ممن حدث عن النبي.
نعم.
صلى الله عليه
وسلم. ذكر أهل العلم أن معاوية رضي الله عنه له أحاديث في الصحاح وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم، وذكروا له 163 حديثا، وترتيبه في رواة الأحاديث 26. يعني إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه الأول فإن معاوية يأتي رقم 26، وهذا ترتيب متقدم.
نعم، كم إذا عددناه مقارنة بكل من رووا
نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، 163 حديث لمعاوية رضي الله عنه، لعل أشهر حديث رواه معاوية وهو حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي.
نعم، على ذكر هذا الحديث من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث العظيم حديث في الصحيح،
نعم، في البخاري ومسلم،
في البخاري وفي مسلم، لعلها يعني سبحان الله والشيء بشيء يذكر، وإن كنا قد تركنا الأمر في أول الحلقة لنختم به، ولكن جاءت مناسبته الآن، لعل الأمة قد فجعت قبل البارحة بوفاة أحد العلماء الفقهاء في الدين أئمة هذا العصر في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، العلماء المبرزين في هذا المجال، الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله،
رحمه الله،
الذي كان من أبرز من تكلموا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مصر وفي العالم الإسلامي بأسره، واشتغل بهذا العلم قرابة 30 سنة، وتوفي قبل يومين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا في مصابنا وأن يخلفنا خيرا منه وأن يرحمه ويغفر له ويرزق أهله الصبر والسلوان.
آمين آمين، جزاك الله خيرا. يعني هذه بادرة طيبة منك أخي الفاضل، عند ذكر حديث من يريد الله به خير فقه في الدين، أن ذكرت فاجعة الأمة بوفاة علامة الحديث الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله رحمه واسعة. وكان هذا الرجل على علمه وسعة علمه يتميز بصفة يعني قل أن توجد في زماننا، التواضع وعدم الشهرة، كان يبغض الشهرة بغضا شديدا، وكان متواضعا إلى حد لا يمكن أن يوصف. وأذكر والله على ما أقول شهيد حادثة وقعت معي منذ حوالي شهر، كنت بعد عيد الأضحى في البلدة في أسوان، فهاتفني من القاهرة وقال لي: لقد استمعت إلى حلقة كانت في يوم عيد الأضحى، كانت مع الأستاذ محمد بليغ، قال لي: ذكرت فيها حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكرت أنا وبعال في رواية وذكر الله تعالى، فقال لي: كلمة وبعال هل تصح عندك؟ هل صححتها؟ فتعجبت، قلت له: يا شيخ محمد، ومن أنا حتى أصحح؟ من أنا؟ قال لي: إنها لا تصح، هذه زيادة غير صحيحة. فانظر إلى تواضع الرجل وعلمه، يعني أنا لا أبلغ أن أكون تلميذا لتلاميذي، وهذا ليس من باب التواضع والله، هذه حقيقة، لا أبلغ أن أكون تلميذا من تلاميذي، وإذا هو بي بكل لطف وبكل أدب يهاتفني ويقول لي: هذه الزيادة هل صححتها أو صحت عندك؟
الله أكبر.
فقلت له: من أنا حتى تقول هذا لي؟ قال: إنها لا تصح. فرحم الله شيخنا أبا أنس محمد عمرو بن عبد اللطيف، وأجزل له الأجر والثواب، وأفسح له في قبره، وعوض الأمة عنه خير العوض، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين، جزيت الجنة الشيخ، بارك الله فيك. سيدنا نتلقى هذا الاتصال ثم نكمل مع حبيبنا وحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب الأمة المسلمين، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: خير أولادكم من تحبونهم ويحبونكم، فقد أحبه المسلمون ورعيته، وأحبهم أيضا رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا حبيب.
الله يعزك. السؤال يا أخي، يعني معاوية رضي الله عنه صحابي جليل،
نعم،
وهو خير من عمر بن عبد العزيز
رضي الله عن الجميع،
اللهم أمين، وذلك ومع ذلك سميت خلافة عمر بالراشدة،
خلافة عمر بن عبد العزيز
بأنه من خلافة راشدة.
نعم، اصطلح المؤرخون على هذا اصطلاحا، نعم، بيانا لفضل عمر بن عبد العزيز.
ما هو السبب يعني، ما هو السبب لم تسمى خلافة معاوية راشدة؟
نعم، طيب خير، احنا سناتي على هذه النقطة تحديدا، نعم، بإذن الله عز وجل.
نعم إن شاء الله
بإذن الله، حين نقف على حديث النبي في تصنيف الخلافة إلى الخلافة الراشد ثم الملك العضول ثم،
نعم،
هذا
الملك الجبري. نعم،
نعم، الملك الجبري، سنقف عند هذه النقطة، ولكن بعد أن نصل إلى هذه المرحلة من حياة معاوية،
نعم،
رضي الله عنه وأرضاه،
متدرجين.
نعم، إذن هذه مناقب، أو هذه بعض مناقب أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها منقبة أنه كتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الوحي، كتب القرآن، وكان من كتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى الغزوات بعد الإسلام وهي حنين.
نعم،
ماذا شهد مع النبي غير ذلك؟
هو الثابت تاريخيا أنه شهد حنينا.
نعم
نعم، هذا هو الثابت تاريخيا،
شهد
أنه شهد حنينا
رضي الله عنه.
نعم،
وكفى بها شرفا، شهد،
نعم،
مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أرخ لها في القرآن.
نعم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم.
نعم، نعم، فهو من ضمن من ذكر في هذه المسألة ضمن رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان من حضور هذا المشهد العظيم الذي بين الله فيه تبارك وتعالى لصاحبه أن العبرة بالصلة بالله تبارك وتعالى وليست بالعبرة بالكثرة وبالعدد. فقد فرح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بأنهم
12,000 قالوا لن اشتغل ب 12,000 من قلة. نعم. فأراد الله عز وجل أن يلقنهم درسا.
نعم. رضي الله عنه وأرضاه. هل من أمور أخرى كانت ذات يعني مسألة، لعل أعتقد أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الظاهر أنه دعاء النبي عليه ولكنه دعاء النبي له.
نعم نعم.
هذه الأحاديث لعلك أشرت إليها نقف معها كمنقبة أخيرة في فترة صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الخلافة الراشدة، ولكن بعد هذا الاتصال نذهب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك، جزيت
الجنة. والله أنا سعدت بهذا البرنامج جدا، يعني
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
يعني نسمعه من زمن طويل، لأن طبعا كان بعض كتب الدراسة كانت بتتناول الصحابي معاوية
رضي الله عنه وأرضاه
بأسلوب يعني يمدى له الجبين يعني.
نعم.
فأنا بس يعني أنا سمعت البرنامج متأخر شوية.
نعم.
فتذكرت ما قرأته في كتاب القاسم من القواسم.
نعم.
وهو ما روي عن الأعمش رضي الله عنه أن رجلا امتدح عمر بن عبد العزيز.
نعم.
فقال الأعمش: فما بالكم لو أدركتم معاوية
رضي الله عنه. نعم.
فقالوا: في حلمي. قال: لا، بل في عدلي.
نعم.
فيعني أنا بنشكر فضيلة الشيخ الدكتور شهاب
بارك
على
نعم.
الكلام الطيب وعلى الدفاع عن الصحابة رضوان الله عليهم
رضي الله عنهم وارضاهم.
احنا كنا في حاجة يعني من زمن لمثل هذه الأمور يعني. وجزاكم الله عن المسلمين خير جزاء.
وإياك جزا الله خيرا أخي الحبيب، جزيت الجنة. الله يبارك فيك.
وفعلا ذكر ما ذكره الأعمش.
نعم.
ذكره أبو بكر بن العرب في العواصم القواصم.
نعم.
قال: كيف لو أدركت معاوية بذكر الأخ الذي يسأل عن خلافة عمر بن عبد العزيز كانت راشدة؟ قالوا: في حلمه. قال: بل في عدلي.
نعم.
بل إن قتادة ومجاهد وهما من كبار علماء السلف قالوا: والله لو رأيتم أيام معاوية لقلتم أنه المهدي.
نعم نعم رضي الله عنه. طيب قلنا أن هذه هي المرحلة التي هي كانت
صحبة الحديث.
هذه المرحلة كلها هي ما يتعلق بمناقب معاوية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن من ضمن المناقب أيضا والتي نختم بها مناقبه في هذه المرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم اجعله هاديا مهديا
واهدي به. اللهم اعلم الكتاب والحساب وقيل عذاب.
نعم.
واستفاد معاوية رضي الله عنه من الحديث التي رواه، يعني نحن ذكرنا حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم.
فقد كان فقيها. أوتر معاوية مر بركعة فقيل لابن عباس كأنهم استهجنوا ذلك واستغربوه، قالوا: إن معاوية أوتر بركعة واحدة. قال: لقد أصاب وإنه لفقيه، ولقد كان ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
كان معاوية رضي الله عنه يقول: إنكم لتصلون صلاة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بل نهى عنها، يقصد بذلك ركعتين بعد العصر.
لا.
كان معاوية رضي الله عنه في أواخر أيامه قد دخلت عليه جارية ليتسرى بها، فدخلت عليه مجردة من الثياب، فوجد أنه يعني ليس له رغبة في النساء، فقال: أرسلوا بها إلى يزيد ابني. ثم استدرك وقال: لا، لا ترسلوا بها إلى يزيد. وأرسل إلى أحد الفقهاء وقال له: إنه قد أدخلت علي مجردة، فأنا في نفسي شيء أنها تحل لابني. قال: نعم، جزاك الله خيرا. يقصد: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.
نعم.
فهذا يدل على فقه معاوية وأنه استفاد من هذا الحديث.
رضي الله.
أيضا روى معاوية رضي الله عنه حديثا رواه أبو داود وابن ماجه وصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. قال أهل العلم: كلمة سمعها معاوية من النبي عليه الصلاة والسلام فاستفاد منها.
الله أكبر.
في أيام حكمه كان لا يتتبع عورات المسلمين، وكان واسع الصدر كما أسلفنا القول، حليما يعني يعفو، وكان جوادا كريما ممدحا، يعني كان الحسن بن علي رضي الله عنه، وهذا يعني نقوله للروافض، الحسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل لمعاوية، وهذه الفترة سيأتي الحديث عنها، كان يأتي في كل عام ويصله، حتى أنه في إحدى الأعوام قال: والله يا أبا محمد كنية الحسن لأجيزنك بجائزة ما أجاز بها أحد من قبلي، فأعطاه 400,000 يعني 400 مليون، حوالي نصف مليار.
الله أكبر.
فرضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله خير الجزاء.
اللهم آمين. المرحلة الثانية من حياة معاوية رضي الله عنه وأرضاه حين نتكلم عن كمرحلة تاريخية نقول أن الخلافة الراشدة اللي كانت 30 سنة، لما نيجي نسقط من حسابنا المرحلة الأخيرة التي سترد وهي بعد مقتل عثمان إلى زمن نهاية علي، ثم بداية المرحلة الثالثة من حياته أو الرابعة إن صح التقسيم، تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الخامس لمعاوية رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المرحلة اللي هي قبل ذلك استعانة أبو بكر وعمر وعثمان وهو ابن عمه رضي الله عنه وارضاه بمعاوية كأحد المحنكين، كأحد القادة، كأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الاستفادة التي
نعم جزاك الله خير، يعني لابد أن نلقي الضوء على هذه المرحلة.
نعم تفضل شيخ.
في خلافة أبو بكر رضي الله عنه خرج أبو بكر، خرج معاوية رضي الله عنه في مع جيش خالد لقتال المرتدين.
نعم.
وقيل أنه اشترك في قتل مسيلمة، وفي الحقيقة الذي طعن مسيلمة وحشي بن حرب، والذي جلله وعلاه بالسيف أبو دجانة الأنصاري، لكن كان معاوية أيضا من ضمن الذين اشتركوا في قتل، لأن اشترك في قتل مسيلمة عدو الله الفاجر عدة من الصحابة. أيضا خرج معاوية في فتوحات الشام واشترك مع أبيه أبي سفيان ومع أخيه يزيد رضي الله عنهم أجمعين في معركة اليرموك. بعد ذلك تولى بعض أعمال الشام في أيام عمر،
هذه المرحلة كلها في فترة
نعم.
أبو بكر الصديق،
أبو بكر لما جاءت خلافة عمر كان على الشام
أبو بكر الذي هو خليفة رسول الله صلى الله
نعم
عليه وسلم.
استعمل معاوية
نعم استعمل
نعم.
معاوية
نعم.
ووثق فيه
نعم.
وأبو بكر هو من هو أبو بكر
نعم يعرف
الذي استعان به، إذا تكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم استعان به دينا
في كتابة الوحي
دينا، فاستعان به أبو بكر الدنيا
نعم.
فكأنما جمعت له الدين والدنيا
أي مع النبي
ومع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه.
عمر رضي الله عنه ولى على الشام يزيد بن أبي سفيان، ثم توفي يزيد في طاعون عمواس العام 18 من الهجرة، فولاه عمر على بعض أعمال الشام. في الحقيقة الشام كانت مقسمة على 3 من الولاة، كان معاوية على دمشق وبعلبك والبلقاء، وكان عمرو بن العاص على الرملة وفلسطين، وكان سعد بن عامر على حمص. استمر الأمر كذلك إلى أن جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه فجمع الشام كلها لمعاوية، يعني اشتدت هيبة معاوية وتوطدت أقدامه وبانت هيبته، وعرف الناس عنه الحزم والعدل والحلم وإلى آخره، فجمع عثمان له الشام كله.
نعم.
استمرت خلافته في الشام 20 عاما.
طيب عفوا شيخنا، قبل أن ننتقل إلى هذه المرحلة اللي هي لعلها سنقف أنها فيها نوع من الطعن على معاوية رضي الله عنه وارضاه ونريد أن نجليه، نسأل إذا احنا قلنا أن أبو بكر ولاه
نعم.
وكذلك تفضلت أن عمر ولاه ثلث الشام
نعم.
ولم يوليه ثلث الشام بل ولاه الشام التي هي تسمى الآن لما نقول دمشق
حاضرة الشام،
حاضرة الشام
نعم.
اللي هي دمشق اللي
نعم.
هي
عاصمة
أقدم عاصمة في التاريخ
نعم.
أقدم عاصمة في التاريخ
الوجد.
وليها لمن؟
لعمر،
لأدق الناس اختيارا للخلفاء
نعم.
لما نتكلم عن اختيارات عمر في خلافته، اختيارات عمر هذه محل دراسات ماجستير ودكتوراه
نعم.
اختيارات ودقة عمر في اختياره للخلفاء
وكان يحاسب ويعزل
وغيره، وهذا الكلام لم يصل أي قدح ولا أي خلاف خلال القصة اللي هي بين أبو عبادة بن الصامت أبو محمد رضي الله، وكانت خلاف فقهي بين أبو محمد عبادة بن الصامت وبين معاوية، وفي الآخر لا نجد أن معاوية من ضمن من عزلوا من الخلافة في عهد عمر رضي الله عنه.
بل إن عمر هناك موقف تاريخي أخي الفاضل، عمر لما قدم إلى الشام ووجد معاوية في موكب قال له أنت في هذا الموكب وأنا أسمع أن بعض الناس يقفون على بابك، كأنه يعتب على معاوية، فقال يا أمير المؤمنين إني بأرض يكسر فيها جواسيس العدو فإني أردت بهذا أن أظهر هيبة الإسلام.
الله أكبر.
فأقره عمر على ذلك.
الله أكبر. الذي أقره الملهم
نعم،
العبقري
نعم،
الذي لو كان بعد النبي نبي لكان عمر
نعم.
رضي الله عنه
المحدث نعم.
نعم الذي وافق كلامه
كلام الله عز وجل
في أكثر من 12 موضع كما
نعم.
يقول ابن حجر
نعم.
إذن هذه المسألة احنا نركز على هذه النقاط ليش؟ حتى نبين أن معاوية لم يأخذ إمارة الشام من ابن عمه عثمان مجاملة أو محبة أو
نعم.
كادو أو سيمونير كما
نعم.
يسمونها بمصطلحات اليوم
نعم.
لا، إنما أخذها استحقاقا لأنها أعطيت لمعاوية قبل من هو أفضل من عثمان.
نعم.
مع فضل عثمان ومكانته ولا نختلف في ذلك أبدا، ذي النورين الذي أوتي الأجر مرتين وتزوج البنتين وصلى إلى القبلتين.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن عمر هو عمر.
نعم.
إلا أن أبو بكر هو أبو بكر.
لا، والشام أخي الفاضل، يعني المؤرخون يقولون أن الشام بالنسبة لمعاوية لها تاريخ قديم.
نعم.
يعني جده الأكبر أمية هجر مكة وظل بالشام 10 سنوات.
نعم.
وأبو سفيان كان له رحلات وقصته التي ذكرتها وتفضلت.
نعم. مع هرقل.
يعني كانت هناك لهم عصبة، بني أمية بالذات لهم عصبة.
نعم.
فكان لهم أحباب ولهم أتباع، ولذلك شوكتهم توطدت
في الشام.
وعمر رضي الله عنه بثاقب بصره رأى أن معاوية خير من يمثل يعني الرعية، أو خير من يمثل الخليفة، أو خير من يكون والي على هذه البلاد هو معاوية رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
ولو كان معاوية لا يصلح هذا الدور ما أقره عمر
أبداً
لساعة واحدة.
أبداً أبداً بحال من الأحوال. إحنا ممكن ما نقول إن أبو بكر سيكون منه إقرار، ولكن لقصر خلافة أبو بكر قد تكون مرة.
نعم.
نعم. لكن عمر وكلامه في الخلفاء ومحمد بن مسلم اللي جاهز عشان ينطلق
إلى أي
مكان.
نعم. نعم.
يقوم الخلفاء، يعني كان عنده جاهز رجل، ومحمد بن مسلم رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لينظر في أمور الخلفاء ليقوم ويسدد ويراقب ويحاسب ويعزل في لحظات.
نعم.
هذا هو أمر عمر بن الخطاب، ولكن معاوية يبقى على سدة الحكم في مكان هو من أهم الأماكن مركزا ومكانا ومالا وقربا من موقع العدو، وهو. نعم. معاوية رضي الله.
نعم.
عنه وأرضاه.
ومن مناقب معاوية التي تذكر أنه كان يغزو الروم مرتين، مرة في الصيف ومرة في الشتاء.
نعم.
كان يغزو الروم، وأول جيش غزا الروم في البحر، أول جيش من جيوش المسلمين كان في خلافة عثمان في العام 27 من الهجرة، جيش معاوية رضي الله عنه، فتح قبرص.
نعم.
هي بالسين أصلا وليست بالصاد.
قبرص.
فتح قبرص كان في العام 27 من الهجرة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلى رأس الجيش معاوية بن أبي سفيان.
نعم.
في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول جيش من أمتي يغزو البحر أوجبوا أو مغفور لهم.
نعم.
فهذه أيضا من قبله.
هذه المرحلة الثالثة من حياة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، أستاذنك أن ننتقل فضل. إليها ونقف معها لمرحلة توليه الخلافة في زمن ابن عمه كما يقولون.
نعم.
أو يتجرؤون عليه أنه هو يعني نوع من الموالاة أو المحاباة لابن عمه، نقف معها ولكن بعد إذنك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
كنت بس أبغى أستفسر من الشيخ.
نعم تفضلي.
كان هنالك مواضع كثيرة ذكر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من قام بسب أصحابه فإن إلى آخر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فورد في أيضا مناقب كثيرة ومواضع كثيرة عن سيدنا معاوية رضي الله عنه هو ولده يزيد أنهم قاموا بسب علي رضي الله عنه، فأنا أريد أن أستفسر من الشيخ عن هذه النقطة.
معاوية ويزيد قاموا بسب علي رضي الله عنه وأرضاه.
نعم. هذه الافتراءات. نعم نرد عليها إن شاء الله.
نعم انقطع الاتصال. في اتصال آخر نكمل.
نعم
نكمل.
في الحقيقة الأخت جزاها الله خيرا أشارت إلى نقطة مهمة جدا يعني يضخمها الروافض. هناك مرويات في التاريخ باطلة ومكذوبة، ومدار هذه المرويات على ثلاثة من أكبر الكذابين: هشام بن محمد بن سائب الكلبي، والمحترق الكذاب أبو مخنف لوط بن يحيى، وجعفر جابر بن يزيد الجعفي. كل هذه المرويات مذكورة في كتب التاريخ وتقول أن معاوية رضي الله عنه كان يسب عليا، وما سب معاوية عليا أبدا، وما نازع معاوية عليا وهو يعلم أو يظن أنه أحق بالخلاف من علي
أبدا.
معاوية كان يعلم أن عليا أفضل منه وأنه أولى بالخلافة، لكن الخلاف كما ذكرت أنت في بداية الحلقة وتفضلت أنه أصاب، أنه اجتهد فأخطأ، كان يريد المطالبة بالضبط.
نعم.
بالسأر من قتلة عثمان،
وهو أحق الناس بالمطالبة بهذا.
نعم.
الدم.
نعم.
على الأقل من وجهة نظره.
نعم.
لعل المسألة كانت تحتاج إلى تعديل أو التصويب
أو تروي. نعم.
وتروي، ولكن
واجتهد
وهو من أهل الأجر واحد.
نعم. وأخطأ له.
نعم. نعم. فنحن نتأدب معه مع مكانته، ونقول أنه من والنبي الذي قال أخطأ.
أيوة.
فهو من أهل الأجر واحد، فنحن نقول أنه من أهل الأجر واحد. نعم. وهي المرحلة
لكن لم يثبت أبدا أن معاوية سب عليا ولا سب أحدا ولا حتى يزيد ابنه.
نعم رضي. نعم. الله عنه.
كل هذا من رضي الله عنه. كل هذه من الافتراءات التي روجها الشيعة والروافض عليهم الله ما يستحقونه، وسودوا بها كثيرا من الصحف والكتب، ولو أرجعناها إلى التحقيق والتوثيق لوجدنا أنها
متلوبة.
عارية.
نعم. نعم نعم. بعد إذنك في اتصال معنا من الجزائر يحاول الاتصال منذ فترة وانقطع معه الخط، نأخذ الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. تفضل.
حياك الله. أريد أن أضيف إضافة إلى ما قلته.
تفضل.
يعني هناك قصة تثبت حلم معاوية عليه رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
وهو القصة التي كانت بين الزبير بن العوام رضي الله عنه وبين معاوية.
نعم.
قال رسل معاوية إلى الزبير وقال له، وقال لما كانت مزرعة معاوية أمام مزرعة عبد الله بن الزبير
رضي
فقال
الله
له الله. من عبد الله بن الزبير إلى معاوية ابن هند آكلة الأكباد، فوالله الذي لا إله إلا هو لئن لم تأمر عمالك بالخروج من مزرعتي ليكونن بشأنا معك، فأعطاها إلى ولده اليزيد، فقال ما رأيك في ذلك؟ فبعث له رسالة فقال له من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن أسماء ذات النطقين، فوالله الذي لا إله إلا هو إذا كان الأمر بيني وبينك أمر دنيا فاعلم أني قد سلمتها لك، واعلم أن جنة الله عرضها السماوات والأرض، فإذا وصلتك رسالتي فضم مزرعتي إلى مزرعتك وعمالي إلى عمالك. فمن هذه القصة يستنتج الحلم الذي كان عند معاوية رضي الله عنه.
رضي الله.
فكان رضي الله عنه كثير الحلم، وهذا ما قاله فيه شيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك قصة هناك في معاوية رضي الله عنه حين قال له، حين بعث إليه ملك الروم وقال له يا إذا أن أرسل لك الجيش والمدد لتغزو علي، فقال له إذا أراد علي يوما أن يغزو الروم فسأضم جيشي إلى جيش علي وأكون أنا تحت قيادة علي، فرضي الله عنه وأرضاه. هذا ما أردت إضافته لكم.
جزيت الجنة. جزيت الجنة. شكرا لك أخي الحبيب، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. أن نعلق على هذه القصص ولكن بعد أن نكمل.
نعم. نعم.
إذا أذنت لي
شيخ. نعم.
طيب إحنا الآن انتهينا من المرحلة التي بينا فيها أن معاوية لم يأخذها محاباة إنما أخذها عن استحقاق.
نعم.
ويكفيه شرفا
من عهد أبي بكر.
ويكفيه شرفا أنه قبل ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحق للمكانة وللتشريف، فسار أبو بكر على أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسار عمر على ذات النهج، وكان هذا الأمر ثابتا مستقرا في النفوس وفي العقول وفي القلوب. مكانة معاوية رضي الله عنه وأرضاه ابن هند، ليست أكلة الأكباد إنما هند التي تابت إلى الله تبارك وتعالى، التي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أثناء البيعة لما قال والله لا أظنك إلا هند، لما قال لا تقتلوا أولادكم قالت لقد ربيناهم كبارا
فقتلتهم
كبارا رضي الله عنها وأرضاها تلك
الحكيمة. وهذا يدل على عفو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحكيمة اللبيبة الأريبة رضي الله عنها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة التي تلت ذلك اللي هي لو أردنا أن نتكلم عن معاوية لا يمكن أن نتكلم عن معاوية بمعزل عن الحديث عن عثمان.
نعم.
لأن هذا ظلم، ظلم بين أن نقول بهذه الصورة. ولكن حياة مرحلة عثمان كانت مرحلة لها وضع مختلف. كان أبو بكر عمر رضي الله عنه وأرضاه يبعد أهله تقربا لله، وكان عثمان يقرب أهله تقربا لله. نعم. فهذه سياسة وهذه سياسة، ولكل شيخ طريقة إن صح التعبير.
وعثمان بنفسه قرب هذا.
نعم.
لما جاء أحد الناس وقال له، يعني وجده قد أعطى بعض أقربائه، قال لقد رأيت عمر وقد منع أحد أقربائه، قال إن عمر رضي الله عنه كان يتقرب إلى الله بعدم إعطاء أقربائه، وأنا أتقرب إلى الله بإعطاء أقربائه. نعم. يعني هذه سياسة وهذه سياسة.
نعم. ولا يلام فيها، لأنه ما رأينا أن عثمان رضي الله عنه، وليس الكلام عن عثمان، ولكن كما قلنا أنه من الظلم البين. نعم. أن نذكر مثلا معاوية بمعزل عن كلام عن عمر. نعم. أو عن أبو بكر أو حتى أعلى شرفا وقدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالموضوعية الحقة تستلزم أن نناقش معاوية كفرد من هذا البنية، من هذا المجتمع وهذه اللحمة المتكاملة.
نعم.
حين نقول عثمان، طبعا أنا الآن يعني ما بقي معنا إلا قيم الوقت، لكن أنا بقول للجماعة الهوى شئتم وأبيتم هنكمل كمان شوية هنزود
لأننا تأخرنا فعلا والحديث لشجون كمان.
طبعا طبعا احنا وصلنا إلى نقطة مهمة جدا من ترجمة معاوية، سنكمل حتى لا نفقد الكلام موضوعيته ثم نرجع بقية الحديث إلى بعد ذلك، ولكن سنمشي وفق هذا التسلسل إذا أنت
نعم 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 وهذا أفضل.
نعم بإذن الله.
يعني كما تفضلت ووجدتها وجعلتها كذا يعني مسلسلة، النبي عليه الصلاة والسلام استعمل معاوية رضي الله عنه في كتابة الوحي وروى هو الأحاديث وشارك في غزوة حنين ففاز بهذا الأجر والصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر فأشركه في حروب المرتدين وفي قتال الروم في معركة اليرموك، ثم جاء عمر فثبته على ولاية الشام أو بعض قضاء الشام، ثم جاء عثمان فأقر ما كان سابقا، ليس هناك محاباة ولا مجاملة كما يقال، كل ذلك لأن معاوية أثبت بالدليل القاطع أنه رجل دولة وأنه يستطيع أن يقوم في الأمور بالحزم والعدل. بل إن هناك حديث وإن كان فيه مقال أن معاوية رضي الله عنه قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بإداوة، والإداوة عبارة عن وعاء جلدي يوضع فيه الماء ليتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا معاوية إذا وليت شيئا من أمر المسلمين فاعدل. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يستشف من وراء حجب الغيب أن معاوية سوف يلي أمرا من أمور المسلمين، وقد كان،
ولعلها رسالة للخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يعلم أن خليفته بعده أبو بكر.
نعم.
فإن لم تجديني فستجدي أبو بكر.
صح.
هي إشارة إلى هؤلاء الخلفاء ليستعينوا به
بمعاوية. نعم.
كما قال على سبيل المثال عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إن أصابت الإمرة سعدا فنعم هو.
نعم.
فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وإن لم تصبه الإمرة فليستعين به ولي الأمر.
نعم.
فهذه الصورة لعلها
إشارتنا.
إشارات لمن يأتي بعدهم،
وقد كان نعم.
نعم.
يعني معاوية رضي الله عنه استمر على الشام 40 عاما، 20 سنة والي من قبل عمر وعثمان، وعشرين سنة أخرى بعد أن انفرد بالخلافة.
نعم.
بعد عام الجماعة.
طيب احنا عايزين المرحلة اللي هي من حياة معاوية رضي الله عنه وأرضاه في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، اللي هي فيها كما قلنا أنه نال شرفا متأخرا ادخره الله له تبارك وتعالى، وهو دعوة النبي التي سبقت.
نعم.
وكانت محفوظة له، ومن بعده
انغزى البحر يعني
بغزوه البحر.
نعم.
ولكن بعد هذا التصريح إذا أنت لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. حياك الله.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك.
أحسن الله إليكم.
جزية الجنة.
وأحسن الله في دفاعكم عن الصحابة أجمعين.
الله يبارك فيك، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
كنت أدرس في كلية دار العلوم.
نعم.
وكنا يعني ندرس في مادة التاريخ.
نعم.
كتبا تدرس هذه الفترة.
نعم.
فترة معاوية. كانت تتناول معاوية بأنه شخص فقط يبحث عن الحكم وما إلى ذلك.
نعم.
حتى أنها كانت يعني تربط بينه أو بين حرصه كما يزعمون على الحكم وبين يعني ما كان قبل الإسلام من بني هاشم وبني أمية من يعني
من صراع على المكانة وعلى السياسة سيادة قريش
زمام يعني الحكم.
نعم.
في قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
ربط يعني وللأسف صاحب هذا الكتاب بين هذه وتلك، وهذا طبعا عم على كثير من الإخوة الزملاء الذين يعني لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يتدبرون ما يقرؤون.
نعم.
ولذلك يعني كنت أسأل الشيخ حفظه الله تعالى وجعله شهابا
بارك
على بارك. كل يعني من سب الصحابة وقدح في عدالتهم.
نعم.
يعني كتبا ترد على مثل هذه الأشياء، وجزاكم الله خير.
بإذن الله.
بارك الله.
بإذن الله. جزية الجنة. لعل هذه النقطة هي من ضمن الحرب المدروسة.
نعم.
ليست القضية أن سب وهم يعني دعنا أن نكون منصفين من الإنصاف أن نذكر لعدونا قدره حقا.
نعم. ولا يجبنكم
شيئا. فليست العداوة لأشخاص بل هي العداوة لمعتقد ولفكر.
نعم.
أصحاب هذا الفكر أو أصحاب هذا المنهج أرأوا أن الهجوم قد يكون على عدة محاور، من ضمن هذه المحاور السب لأشخاصهم كما كان يحدث في كفار قريش، ويؤلبون أمور قد تكون غير موجودة حقا فيتهجمون على شخصهم أو على أشخاصهم، كالكلام عن عائشة وفتنة الإفك وتأليب هذه الأمور، والكلام عن أبو بكر والكلام عن عمر وعن معاوية وعن غير هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، كلام مباشر، وثم مسألة السب المباشر، ثم أيضا دس السموم.
نعم.
في الكتب
واختلاق
الأكاذيب والأباطيل. وللأسف في بعض كتب السنة إذا كانت في كتاب كالكافي للكليني أو غيره. نعم. نعم. أنا عرفتها لن أقرأها لأن لن أقرأ الكافي. نعم. أصلا. ولكن لما تكون في كتاب محسوب على أهل السنة والجماعة هنا تكون الطامة.
طامة نعم مصيبة.
نعم.
نحن فعلا كما قال أخ نحتاج إلى يعني دراسة تمحيصية وتخريج كل هذه الأمور وراغ غربلتها ونخلها. في الحقيقة من أفضل ما قرأت كتاب كان دراسة رسالة ماجستير للأستاذ الدكتور محمد أمحزون المغربي. نعم. بعنوان تحقيق مواقف الفتنة.
تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة.
أي تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة. أعتقد. نعم. قرأت هذا الكتاب.
نعم. كتاب رائع طيب جدا
وجيد. نعم. نعم. جزاه الله خيرا من أراد أن يطلع فيجد فيه خيرا كثير. وأذكر هنا يعني بعض أقوال السلف بالنسبة لسب معاوية بالذات. يعني القول الأول عن إبراهيم بن ميسرة قال ما رأيت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ضرب إنسانا قط إلا رجلا شتم معاوية فجلده.
الله أكبر.
يعني الذين يقولون عمر بن العزيز صاحب الخلافة الرشيدة وكذا وكذا لم يضرب إنسان إلا من شتم معاوية وسب معاوية. أبو زرع الرازي كما روى ابن عساكر في تاريخه بإسناد صحيح وجد رجلا يسب معاوية قال لما تسب معاوية؟ قال لأنه حارب عليا. قال له اعلم أن رب معاوية رب رحيم وأن خصم معاوية خصم كريم، إيش دخولك أنت بينهما؟
الله أكبر.
سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين يقول وروى ذلك الإمام مالك عن الزهري قال سألت سعيد بن المسيب فقال لي من أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية أرجو من الله ألا يناقشه الحساب غدا.
الله أكبر.
يعني لا يعذب لأنه من يناقش الحساب عذب. فانظر إلى قول هذا التابع الجليل من أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وشهد للعشرة بالجنة وترحم على معاوية يعني يقول رحم الله معاوية. فهو كما ذكرت وكما ذكرنا كان رجلا من يعني من القلة النادرة يعني.
نعم.
ويكفي أن نذكر أنه اشتهر بالحلم. الأخون الجزائري ذكر قصة الحلم ومع عبد الله بن الزبير وطبعا قصة شعرة معاوية معروفة.
نعم.
كان يقول إني لا أضع صوتي حيث يكفيني إني لا أضع سيفي حيث يكفيني صوتي ولا أضع صوتي حيث يكفيني لساني ولو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت لو شدوها أرخيتها ولو أرخوها شددتها. الله رضي الله عنه.
رضي الله عنه وارضاه. طيب نختم بهذه المرحلة شيخنا في عجل مرحلة حياته مع عثمان رضي الله عنه وارضاه على أن أخذ من فضلتكم وعدا بأن يكون الإكمال مع ترجمة معاوية رضي الله عنه وأرضاه في الأسبوع بعد القادم بإذن الله.
إن شاء الله أنا لسه موقفهم. نعم. عليه
نبدأ مع مقتل عثمان. نعم. في الأسبوع القادم بإذن. نعم. الله عز وجل وبعد مقتل عثمان ما تبع ذلك من موقفه مع علي رضي الله عنه وأرضاه ثم خلافته النيرة.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه. طبعا. طيب حياته في عهد عثمان ثم جمع عثمان أنه ما جمعها علشان يعطيها لمعاوية.
لا لا
إنما جمعها لأنها رأى أن اللزوم يحتاج إلى مثل هذا.
نعم.
ومسألة غزو البحر وغيرها.
نعم.
تفضل.
في خلافة عثمان كما ذكرنا وجد عثمان أن الشام مقسمة ثلاثة أقسام.
نعم.
حمص بيد سعد بن عامر والرملة وفلسطين بيد عمرو بن العاص ودمشق والبلقاء وبعلبك بيد معاوية. فجمع عثمان كل الشام لمعاوية رأى أن ذلك أنسب. وبالفعل يعني كانت الروم تغزى من قبل المسلمين بقيادة معاوية في عهد عثمان وفتحت قبرص في العام 27 من الهجرة وقبل ذلك في العام 19 من الهجرة في عهد عمر فتح معاوية رضي الله عنه قيسارية. يعني معاوية له من الفتوحات ما كان في عهد عمر قيسارية مدينة عظيمة وقبرص مدينة كبيرة فتحها معاوية وهو أول جيش من جيوش المسلمين يغزو البحر. ولعلك تذكر صحابية الجليلة التي تنبأ لها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستموت شهيدة وستركب البحر أم حرام بنت ملحان.
نعم.
كانت في هذا الجيش.
طب استأذنك طيب أتكلم عن الشام وعن خلافة الشام معنا اتصال من الشام استأذنك أن نتلقاه حتى ما يزعلوا علينا.
نعم.
لمحبتهم لمعاوية ولسائر أصحاب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لعلي رضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبكم بالله.
أحبك الذي أحبتنا فيه جزيت الجنة.
قال الله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم كسبتم ولا تسألن عما كانوا يفعلون.
نعم.
وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم. نعم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أنا بنصح إخوة الشيعة بالنسبة إذا كان معاوية كان كويس ما ليحاسبوه يدخلوا الجنة وإذا ما كان كويس ما ليحاسبوه يدخلوا النار.
نعم.
نحن أمة مستهدفون من الغرب.
نعم.
أعداؤنا كثر. فيجب علينا أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق.
نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله نحن نحب الشيعة، والله نحن نحب الشيعة. فأخي عندما يحتفلون بالحسين ويضربون أنفسهم، والصوفية يحتفلون بالجيلاني وغير الجيلاني ويضربون أنفسهم بالشيخ، فما نصيحتكم لهم؟
نعم، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. أي النصيحة للجميع أستاذ الشيخ الحبيب؟ النصيحة أن نبين الحق.
نعم.
وأن هذا ليس من الحق،
وأن نكون على هدي النبي،
وأن نكون على هدي الهدي وهدي أصحاب النبي.
نعم.
وهذا ما نفعله، أن نقرب صورة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه جميعا الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، لتكون الصورة أكثر جلاء. إحنا متى سيتضح سواد صفحة معينة من التاريخ؟ حين نبين صورة البيضاء المشرقة.
نعم. إذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا قال عن أهل الشام وعن معاوية؟
نعم.
إخواننا بغوا علينا.
نعم.
يعني ذكر لفظ الأخوة.
أكيد سبقت الأخوة البغي.
نعم
نعم، رضي الله عن الجميع. طيب تفضل شيخنا، كنت تتحدث عن الفترة المشرقة من حياة معاوية ومن حياة عثمان رضي الله عنه.
نعم.
ضد النورين.
يعني عثمان رضي الله عنه رأى بثاقب بصره وفكره أن خير من يقوم على الشام وأمر الشام، ولكن زي ما أن الشام كانت في وجه العدو، في وجه الروم، هو معاوية. لذلك جمع له عثمان الشام كله. وكما ذكرت آنفا بحمد الله تعالى وفضله أن معاوية فتح قبرص وأمن حدود الدولة الإسلامية، بل وكان شوكة في حلوق الأعداء. وسنرى أن ذلك ظهر بصورة أوضح في عهد خلافته الراشدة، خلافته وراشدة إن شاء الله، لأنه كان يغزو الروم صيفا وشتاء، فجعل للدولة الإسلامية هيبة.
هيبة.
نعم، لأن الدولة الإسلامية كانت مستهدفة، لا سيما وأن المسلمين قد كسروا ظهور الأكاسرة وقصروا آمال القياصرة ونشروا العدل والرحمة في أرجاء الأرض ومشارقها ومغاربها، وكان ممن يعني ساعد في ذلك معاوية رضي الله عنه وأرضاه.
رضي الله عنه وأرضاه. طيب شيخنا، حتى تتضح الصورة لابد أن نبين قبل أن ننتقل إلى مقتل
عثمان،
لأن مقتل عثمان هو السبب
بدأت
في بداية الفتنة التي حدثت، وإن كانت الفتنة أقدم بقليل.
نعم.
وهي مقتل عمر رضي الله عنه.
نعم.
وأرضاه.
نعم. كسر الباب.
كسر الباب. نعم. الذي لا يغلق أبدا، كما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. رضي الله عنه وأرضاه، الملهم العبقري.
نعم.
حين نتكلم عن هذه الفترة لابد لنا أن نبين أن ملامح هذه الفترة، ملامح الدعة، ملامح الاستقرار، ملامح الرخاء الذي عاينته الأمة، وملامح جني الثمار الحقيقية من الخلافة الراشدة. احنا عندنا حوالي 12 سنة تقريبا،
اي خلافة عثمان،
لا 12 سنة السابقة لخلافة عثمان.
نعم.
اللي هي خلافة ابو بكر الصديق
وعمر،
وخلافة عمر رضي.
نعم.
الله عنه وارضاه. هذه 12 سنة أراد عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن تكون الثمرة الحقيقية. أكثر من نصف هذه الخلافة لم تكن فيها أي قلاقل ولا أي مشاكل، إنما كثرت الفتن وغيرها في أواخر خلافة.
نعم.
عثمان. عثمان أراد أن يقدم للناس. طيب الناس تعبت وعانت وكانت في 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 ضيق وفي ضيم وفي
تقشف.
وفي معاناة وفي تقشف. فتح الله عليه، أفلا يفتح على الناس؟
نعم.
أفلا ينعم عليهم؟ أفلا يوسع عليهم؟ هذه كانت سياسة عثمان نريد أن نقف معها، والتي كانت سبب ومبرر آخر في فتح الباب.
نعم.
في نهاية العصر.
هو عثمان رضي الله عنه وارضاه كان يعني محبا للناس، وكان كما ذكرت آنفا جزاك الله خيرا، يعني أراد أن يخفف على الناس وأن يوسع عليهم. وبالفعل يعني اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهد عثمان، وكسرت الأموال والجبايات والأعطيات، فصار الناس في رغد من العيش. ولعل يعني وداعة عثمان ورقة عثمان ولين عثمان يعني جرأ كثير من الأوباش والعوام في أواخر خلافته، حتى كان ما كان من أيام الفتنة. ولعل الفتنة ترجع كما نعلم إلى يعني أصول غير عربية لفتنة السبئيين، التي سنتعرض لها إن شاء الله عند حديث علي وجيش علي وقتال معاوية. السبئيين عبد الله بن سبأ بن السوداء، كل هؤلاء الأوباش، وللأسف يعني حتى أن منهم من جاء من مصر هنا، والذي قتل عثمان ولعل هذا لا يعلمه الكثير مصري، كما قال القائل: لا إن خير الناس بعد الثلاثة قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. يعني يقصد الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، فخير الناس بعد الثلاثة عثمان. ألا إن خير الناس بعد الثلاثة قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. فهل سياسة عثمان رضي الله عنه التي ما أراد إلا أن يعم الرخاء في البلاد وأن يكون الناس في رغد من العيش وأن يخفف عليهم كثيرا من الشدة واللواء التي عانوها قبل ذلك، كما ذكرت أنت وتفضلت أنه في الاثني عشر عام التي سبقت عهد عثمان خلافة أبي بكر وعمر كان فيها شدة وكان فيها جهاد وقتال مرتدين ومرابطة على الثغور وقتال عدو وفتوحات في الجانب الفرس الفارسي والجانب الرومي، فعصر عثمان جاء عصر التوطيد، جاء عصر الرخاء، جاء عصر
اللي هي المدنية.
نعم بالضبط
المدنية اللي هي الفترة التي فيها جني الثمار.
نعم.
الآن لما الناس تعمل ويكون في معاناة وفي غيره وكثر المال على الدولة، ولكن هي المشكلة أن في بعض الناس اللي هي راغبة في الفتنة إن كانوا في ضيق قالوا والله إحنا نريد السعة، فلما تأتي السعة حاربوا هذه السعة.
نعم نعم.
وبعد وكأن أعداء الأمة هم الذين أرادوا أن يسلطوا الضوء على هذه
السعة. لا شك أنه تسلل هناك أعداء. نعم. وألبوا هؤلاء الجموع. وعثمان رضي الله عنه ليس كما يظن كثير من الناس جهلا وغفلة أنه كان يعني لينا أو ضعيفا، كان عثمان يستطيع أن يتخذ يعني حرس ويتخذ من يؤدب هؤلاء ومن يجدهم، لكنه آثر أن يكون عادلا وأن لا يحيف في الناس ولا يجور ويأتي
حتى في
على نفسه.
آخر عهده ما أراد أن آخر أيامه ما أراد أن تلقى محجمة دم.
نعم واحدة. نعم بسببه.
بسببه
رضي الله. فرضي الله عنه
وأرضاه. الله عنه وأرضاه. إذن كانت هذه هي الملامح الظاهرة في حياة عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الفترة التي أردنا أن تكون مدخلا للكلام. نعم. عن المرحلة التي تلي ذلك من حياة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. الحياة بشرت بخير، الفترة استقرت 12 سنة في عهد أبو بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه، وقرابة 8 أو 10 سنوات من عهد عمر بلا عهد عثمان بلا أي خلاف ولا أي مشاكل.
خلاف السنتين.
نعم. بخلاف السنتين الأخيرتين الأمة بدأت تجني ثمر المعاناة والتعب، صار فتحت عليهم ومن كل مكان، الحدود أمنت.
أيوة. وكسرت الأموال.
وكسرت وكثرت الأموال وكثر الخير على الناس جميعا، كل هذا بفضل الله أولا ثم بفضل الرجل الذي ما اعتادت منه الأمة راين الخير من يديه.
نعم.
حتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان وما فعل بعد اليوم.
صح.
العجيب أن ارتبط عثمان رضي الله عنه وأرضاه في أذهان الناس كلها بالسعة وباليسر.
نعم.
لما كان جيش العسرة هو الذي يسر، لما كان احتياج الناس للماء هو الذي فك عنهم ظمأهم، وغيرها من الأمور التي ارتبطت، وكذلك كانت خلافته بهذه الصورة.
نعم.
وكان الملمح الأخير من حياة عثمان رضي الله عنه وأرضاه هو تقريب أهله.
نعم.
تقريب أهله الذي كان تقريبا. نعم. في الله وليس تقريبا محابات
ولا مجاملة
بل كان تقريبا في الله تبارك وتعالى. ثم جاءت المرحلة الأخيرة التي هي الفتن والقلاقل والمشاكل ودخول الناس من الأمصار، سنذكرها في دقائق سريعة بإذن الله عز وجل لنختم بها، ويكون آخر ما نتكلم عنه هو مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكأننا سنقف مع سيكفيكهم الله.
نعم. وهو السميع العليم.
نعم. 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 لكن بعد هذا الاتصال الذي تلي لي يكون آخر اتصال في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله وياك.
الله يبارك فيك يا شيخ.
وجعل الجنة مثوانا.
الله كل الخير على هذه الحلقة الجميلة، وجزى الله كل العاملين في قناة الحكمة.
الله يبارك فيك.
وجزى الله الشيخ شهاب أفضل جزاء.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة يا رب.
اللهم أمين.
إضافة بس يعني بالنسبة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه.
نعم
نعم.
رضي الله عنه وعن أبيه أبو سفيان. الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أخي في غزوة حنين يعني.
نعم.
كنت قرأت كده يعني سؤال جميل وجه لعبد الله بن المبارك وأعجبني رد أو صراحة يعني وجه لي سؤال. نعم. قال من أفضل يا إمام، معاوية بن أبي سفيان
أم عمر
بن عبد العزيز؟
نعم.
فرد يعني عبد الله بن المبارك رد جميل جدا جدا من دل فإنما يدل على يعني قوة في الحق يعني. قال والله لغبار فرس معاوية بن أبي سفيان لهو أفضل عند الله من عمر بن عبد العزيز. فكيف هذا؟ قال ماذا تقولون في رجل كان يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيقول رسول الله سمع الله لمن حمده فيقول هو ربنا ولك الحمد. فطبعا هذا الصحابي له شأن عظيم عليه رحمة الله ورضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن كل الصحابة نحن نحبه وندعو الله أن نحشر معه يوم القيامة في الجنة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيت الجد الله يبارك فيك، كرمك الله، نشكر الأخ مداخلته، وإن كنا احنا يعني بدأنا الحديث بداية بأن ترضينا عليه وعلى أبيه وعلى أمه.
نعم، ويبدو أنه لم يتابعنا معه من أول حلقة.
جزاه الله خير.
جزاه الله خير.
نعم، شيخنا قلنا أن هذه هي المرحلة وهذا هو التلخيص للمرحلة كلها، ولكن الفتنة التي إذا أراد الله أمرا هيئ له أسبابها أو كانت أسبابه، وهذا الأمر أن الله عز وجل أراد أن تبتلى الأمة وتمتحن.
نعم.
فكان مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. وأرضاه في عجل الأمور التي أدت إلى مقتل عثمان.
والله
رضي الله
بالحقيقة
عنه
هو عثمان، لا أدري يعني أنت يعني كنت فضلت قد تحدثت عنه في حلقة أم
لا، أنا لا أريد أن نتكلم عن عثمان إلا في حلقات مطولة.
نعم،
الحمد لله الترجمة له وضع خاص.
نعم نعم،
هذا الذي صلى تزوج البنتين وصلى القبلتين وإعطى الأجر مرتين.
نعم.
نعم، رضي الله عنه وأرضاه.
كما قلت أجر الله الخير على يديه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلافته.
في عهد خلافته.
في الحقيقة خلافة عثمان كانت خلافة راشدة، خلافة كان فيها الخير والعطاء، وكانت فيها كما ذكرت مرحلة جني الثمار، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يمضي قدره. جاءت الفتنة واجتمعت الأوباش إن صح وهذا هو التعبير الحقيقي من الأمصار، وأرادوا أن يخلعوا عثمان فأبى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إن سربك الله قميصا فلا تنتزعه أو لا تنزحه، وأصر على أن يكون هو الخليفة وأبى أن يحدثها فتنة. كان من الممكن أن يستعين بجند من الشام أو بجند من هنا أو هنا، لكنه أبى كما ذكرت أن يراق في بسببه محجن دم، وقتل مظلوما وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، وسقط كما قيل دمه على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
الله أكبر.
فالفتنة طبعا لا أستطيع أن أقولها يعني في كلمات، لكن هي لها جذور، وأهم ما في الفتنة أن هناك يعني من أراد بالإسلام شرا، أهل الكيد والدس هم الذين اندسوا وأثاروا العامة والغوغاء وألبوهم على الخليفة وقتل مظلوما، وما كانت الأمور فيها ضيق ولا فيها تقشف ولا فيها فقر، بل كما ذكرت كانت الأمور فيها سعة مرحلة جني الثمار، لكنهم أرادوا الشغب وأرادوا أن يفعلوا هذا الذي فعلوه فثارت الفتنة، ونسأل الله السلامة.
وقتل
مظلوما
رضي الله عنه وارضاه، وما كان علي أبدا راضيا.
نعم.
بقتله
لا أبدا.
حتى نبين الصورة، وهذه ننطلق منها في
حتى أنه أرسل القادمة. أبنائه للدفاع عنه،
الحسن والحسين.
نعم.
رضي الله عنهم. نعم. وعن سائر آل بيت النبي وعن صحبه جميعا. النقطة التي نريد أن نرتكز عليها وننطلق منها بعد ذلك بيان موقف الطرفين. أولا عثمان قتل وهو ابن عم معاوية.
نعم. أولى الناس بدمه.
فمعاوية أولى الناس بدمه.
نعم.
فمطالبته التي ستأتي بعد ذلك هي مطالبة لأنه ولي الدم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الشرعي أحق الناس بالخلافة، ولم ينازعه حتى معاوية بهذا.
نعم.
الأمر
ويقر له ذلك،
ولكن هو يرى أن السياسة تقتضي التريث.
نعم.
فكان الموقف أو نقطة الانطلاق هي مقتل عثمان.
نعم.
هذه النقطة التي كان يقتتل الفريقين عليها فيصلون خلف بعضهم ويتصارخون لعن الله قتلت عثمان.
نعم.
ونحن نقولها بملء الفم لعن الله قتلت عثمان.
بالحقيقة هم ثلاثة مواقف، لأننا ننسى الفريق الثالث وفيه معظم الصحابة الذين اعتزلوا.
نعم. رضي الله
وعلى رأسه سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمة، عبد الله بن سلام، يعني
وعبد الله بن عمر.
نعم. وأسامة بن زيد بن حارثة. نعم. رضي الله عن الجميع.
رضي الله عن الجميع وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شيخنا الحبيب عند هذه النقطة نقف بإذن الله تبارك وتعالى. هذه النقطة الحقيقة المؤلمة هي الهامة والمهمة في آن معا في. نعم. تاريخ أمتنا الإسلامية من الأهمية ومن الهم لابد أن تكون هي يعني لعلها النقطة الأبرز في الكلام عن ترجمة معاوية وعن ترجمة عثمان.
نعم.
وعن ترجمة علي وعن ترجمة عمرو بن العاص وعن ترجمة أبو موسى الأشعري وغيرهم من الصحابة وعن ترجمة عمار، لأنه قبل قليل
الكنترول
بيخبروني أن في جت رسالة نصية قصيرة من ضمن الرسائل أنه هو
تقتله
الفئة الباغية وكان مع فريق
معاوية
رضي الله علي
يعني هو الذي قتلوه
فريق معاوية، وكان لفريق معاوية توصيف للمسألة وكان لفريق علي توصيف للمسألة، وإن كان الحق مع علي رضي الله.
نعم.
عنه وارضاه، ولكن نفصل في هذه المسألة في الأسبوع بعد القادم
إن شاء الله، لأن النقطة التي منها بدأت إهالة التراب على تاريخ معاوية.
نعم. نعم نعم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن احنا لازال الكلام ونحن في شهر المحرم عن هذه الفاجعة التي فجعت بها الأمة، وإن استغلت من زاوية أخرى الكلام عن قضية مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، ولكن الصورة المشرقة الحقيقية هي التي نريد أن نسلط الضوء عليها، أنها ليست هي محور التاريخ الإسلامي بل هي نقطة، وإن من أراد الشر ركز عليها ونسي بقية تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إذا ننطلق من هذه النقطة وهي المرحلة التي تلي ذلك من الترجمة لمعاوية رضي الله عنه وارضاه، وهي مرحلة خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، والاقتتال بين الفريقين اللذان كان أحدهما صاحب الأجرين، وهو فريق علي رضي الله عنه وارضاه وفريق معاوية، والذي كان صاحب الأجر الواحد، ونصر على أنه كان له أجر في هذا الاقتتال وهو أجر واحد.
نعم نعم.
رضي الله عنه،
وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. أعتقد أن هذا، هل عند فضلكم كلمة أخيرة في ختام هذه الحلقة؟
والله لا أجد إلا أن يعني أقول جزاك الله خيرا على اختيار هذه الشخصية. في الحقيقة أخي أستاذ إبراهيم دائما حينما يستضيفني يترك لي حرية الاختيار، لكنه في هذه المرة بالذات قال لي ما رأيك أن تكون الشخصية معاوية، فسعدت جدا، فجزاه الله خيرا أنه يعني أهال هذا التراب على هذه الشخصية العظيمة وعلى هذا الصحابي الجليل، ولعل هذا يجلي هذا التاريخ لكثير من الجاهلين أو الغافلين.
الله يبارك. ونعلم أنه لو ترك الاختيار لفضيلتكم لاخترتموها في هذا التوقيت.
جزاكم الله خير.
جزيت الجنة. رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك.
أحبتنا في الله نرفعها مرة أخرى ومرات ومرات عن معاوية وعن عمرو بن العاص وعن عائشة وعن أبيها الصديق وعن عمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمار وعن ياسر وأمه سمية، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جليل المجامع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الجمع بعد ذلك على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يده الطاهرة نشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ونحشر أجمعين، ونلتقي سويا في سوق الجمعة عند الله تبارك وتعالى. فإذا عدنا إلى أهلنا وقد نورت هذه الوجوه برؤية الله تبارك وتعالى، اللهم أكرمنا ولا تحرمنا. أحبتنا في الله، إلى أسبوع قادم بإذن الله تبارك وتعالى، ووقفة أخرى، وقفة مشرقة، وقفة محب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيته أيضا الطيبين الطاهرين، ومع برنامجكم أولئك آبائه. حتى ذلك الوقت أقول لكم حي هلا، وأقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.